إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أقسام صلاة التطوع الصلوات ذوات الأسباب. وأول هذه الصلوات ذوات الأسباب تحية المسجد، وهي سنة مؤكدة لمن دخل المسجد في أي وقت على الصحيح. وفي الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي لفظ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أخرجه البخاري ومسلم باللفظين معا. وفي اللفظ الأول أمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، فهذا أمر، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وأما في اللفظ الثاني فجاء بصيغة النهي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومعلوم أن الأمر في الأصل للوجوب، وكذلك النهي هو في الأصل للتحريم، ولكن يعتبر ذلك ويعتريه أمور. وتحية المسجد سنة مؤكدة لمن دخل المسجد في أي وقت على الصحيح. وكذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين فقضاني وزادني. صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة بعير جابر المعروفة، يقول جابر رضي الله عنه: كان لي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه في المسجد فقال لي: صل ركعتين. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعنه رضي الله عنه عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فجلس سليك، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما ولا تطلهما. وظاهر اللفظ يدل على أن سليكا جلس، كما ذكر ذلك جابر رضي الله عنه: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا حديث متفق على صحته. فيه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسليك رضي الله عنه أن يقوم ليصلي تحية المسجد، وكان جلس قبل أن يصلي، فهذا خاص به كما رأيت بتوجيه الأمر إليه. ثم جاء بعد ذلك عموم لعموم الأمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وفي حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أتى المسجد يتقاضى ثمن جمله الذي اشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي ركعتين. وعندنا الآن الأمر بتحية المسجد وهو يفيد بحقيقته الوجوب، والنهي عن الجلوس قبل أداء التحية وهو يفيد أيضا بحقيقته تحريم تركها. واختلف أهل العلم في القول بالوجوب والسنية، والصواب أنها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ولهم في ذلك أدلة، وهي أدلة قوية جدا. وأما الذين يحملون اللفظ على ظاهره في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فهذا يقتضي الوجوب. وكذلك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، فهذا يفيد بظاهره التحريم، يعني يحرم على ظاهر اللفظ أن يجلس قبل أن يركع ركعتين. ولكن الجمهور يقولون إن الأمر ليس كذلك، بل إن الحكم في تحية المسجد بالركعتين اللتين يصليهما من دخل، حتى ولو كان الإمام على المنبر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هو على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب. ما الدليل على الصرف من الوجوب إلى السنية؟ جمهور أهل العلم ومعهم ابن حزم، وابن حزم إمام كبير من أئمة أهل الظاهر كما هو معلوم، ومع ذلك فقال إن الأمر، وكذلك قال الجمهور، إن الأمر مصروف إلى الندب بجملة أدلة، مصروف إلى الندب إلى السنية، مصروف عن الوجوب إلى السنية بأدلة، منها الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعلما، فأخبره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إلا أن تطوع، فليس عليه واجبا سوى هذه الخمس. وإن كان الشوكاني رحمة الله عليه رد على هذا الدليل، يعني الذين قالوا ليست تحية المسجد بواجبة وإنما هي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدة، أخذوا بهذا الدليل وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الصحابي الذي جاء يتعلم وأخبره أنه لم يفرض عليه ربه جل وعلا إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الصحابي: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. فقالوا: هذا كما ترى ليس فيه ذكر لتحية المسجد، ولو كانت واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الواجب من الصلاة. رد الشوكاني رحمة الله عليه على هذا الدليل الصارف عن الوجوب إلى السنية فقال: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا أن تطوعا، قال: ينفي وجوب الواجبات ابتداء، يعني الواجبات في الصلوات التي هي مفروضة عليك ابتداء هي الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وليس كذلك في الواجبات التي هي بأسباب يختار المكلف فعلها، فهذا أمر كأن ما أوجبته على نفسك. فيقول: أنت عندما تدخل المسجد فقد ألزمت نفسك الصلاة بالدخول، فلم يفرضه ربنا تبارك وتعالى عليك على هذا النحو، يعني هذا الأمر أي صلاة تحية المسجد لم يفرضه الله تبارك وتعالى عليك فيما فرض عليك من الصلوات، ولكن بدخولك المسجد ألزمت نفسك أن تصلي الركعتين اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلا يصح شمول هذا الصارف لمثلها. وقال أيضا: الذين قالوا بسنية تحية المسجد لا بوجوبها ولا بفرضيتها، قالوا: إن الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي واقد الليثي رضوان الله عليه يدل على أن تحية المسجد ليست بواجب. ما الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا ومعه حلقة من أصحابه رضوان الله عليه، فدخل المسجد ثلاثة نفر، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مؤخرته مكان يصل بين طريقين، فربما اجتاز منه المجتاز ومر منه المار بين الطريقين. فدخل ثلاثة نفر مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلم في حلقة من أصحابه، فأما أحد الثلاثة فجاء فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فإنه لم يجد فرجة في الحلقة فجلس خلفها، وأما الثالث فمضى موليا مدبرا ولم يلتفت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. والعلماء أخذوا من هذا الحديث كثيرا من الأحكام، منها: هل يسلم الداخل إلى مجلس العلم على الجالسين أو لا يسلم؟ قالوا: ليس في الحديث ذكر لذلك، بل فيه أن الصحابي وجد فرجة في الحلقة فجلس، والثاني أيضا لم يجد فجلس خلف الحلقة، فلا سلام ولا كلام. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر واحدا من الاثنين، لا الذي جلس في الفرجة في الحلقة ولا الذي جلس خلفها، لم يأمر واحدا منهما أن يقوم ليركع ركعتين، ولو كانت واجبة لما تأخر البيان عن وقت الحاجة، لأن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، والحاجة حاضرة فقد جلسا. فلو كان واجبا عليهما أن يقوما ليصليا ركعتين تحية المسجد لأمرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلماء كما ترى لهم هذه المسالك، والذي صار إليه العلماء وهو الحق إن شاء الله جل وعلا هو أن تحية المسجد سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نضيعها ونجتهد في أن نأتي بها تسننا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا للخير. قال الإمام النووي رحمة الله عليه فيه يعني في الحديث الذي مر: تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين مستحبة. يقول الإمام تعقيبا على حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليركع ركعتين يوم الجمعة، قال الإمام النووي رحمه الله: فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين، وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل. هذا مبحث يأتي إن شاء الله رب العالمين تفصيلا، لأن له تعلقا بأمر آخر وهو الصلاة في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في أوقات هي خمسة على التفصيل وثلاثة على الإجمال. فأما على الإجمال فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح من رماح العرب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا صلينا العصر فلا صلاة، يعني على سبيل التطوع المطلق. وأما الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسجد وما يأتي ذكره من الصلوات ذوات الأسباب إن شاء الله رب العالمين، فالصحيح أن هذه الصلوات ذوات الأسباب تصلى في وقت الكراهة بلا كراهة، وتصلى في وقت النهي العام تخصيصا بلا حرج، كما سيأتي ذكره إن شاء الله رب العالمين. ولحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، يعني أن ندخل موتانا القبور في تلك الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن أن نقبر موتانا فيها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيق أي تميل الشمس للغروب حتى تغرب. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه السبب عن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السبب في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأما في وقت الزوال فإن الحكمة من النهي عن الصلاة في هذا الوقت أن جهنم تسعر فيها، يعني يبالغ في إيقادها جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس في هذا الوقت يسجد لها الكفار. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، ولكن ذلك متعلق بالصلاة التي لا سبب لها، أن يصلي الإنسان تطوعا مطلقا بلا سبب. وأما الصلاة التي لها سبب فتصلى في هذه الأوقات وإن كانت أوقات كراهة بالمعنى العام بلا كراهة. هذا هو أول نوع من الصلوات ذوات الأسباب، تحية المسجد. النوع الثاني صلاة القدوم من السفر في المسجد، يصلي المسلم عند القدوم من السفر ركعتين في المسجد قبل أن يذهب إلى بيته، لحديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم قال: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقدم، يعني من السفر إذا كان مسافرا لا يدخل إلا نهارا في الضحى، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يطرق الرجل أهله بليل. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان مسافرا مع إخوانه من الصحابة رضوان الله عليهم ثم قفل فعاد، يعسكر بظاهر المدينة ثم يدخل المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهارا في الضحى. فإذا قدم، يعني دخل المدينة، بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس فيه، ثم جلس في المسجد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق على صحته. قال الإمام النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من السفر صلى ركعتين في المسجد، فيها استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه. إذا قدم من السفر ينزل المسجد يصلي ركعتين، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية للمسجد، هذه سنة مستقلة سوى تحية المسجد التي مر ذكرها. والأحاديث المذكورة صريحة قال فيما ذكرته، وفيه استحباب القدوم أوائل النهار، وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في الرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبا من داره في موضع بارز سهل على زائريه، إما في المسجد وإما في غيره إن لم يتيسر مسجد قريب من منزله. وهذا الدين الذي أكرمنا الله رب العالمين به، ونسأل الله أن يقيمنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة من حوضه لا نظمأ من بعدها أبدا، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا الدين يركز أشد التركيز على الأحاسيس والمشاعر، فإن في الحكمة في النزول في المسجد عند القدوم من السفر، بل في أن يعسكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه الجيش بظاهر المدينة خارجها، ثم يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوائل النهار ضحى. في ذلك لفتة وضحتها الأحاديث. قال: كان لا يطرق أهله، إذا عاد من السفر لا يطرق الرجل أهله، وبخاصة إذا كان قد غاب غيبة قد تطول. قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، فلا يرى أهله إلا في أحسن صورة من بعد طول فراق ومن بعد ما تباعدت اللقيا بماضي الزمان. وهذا مصرح به هكذا: حتى تمتشط الشعثة، يعني حتى تعمل مشطها في رأسها وقد تشعثت لغياب زوجها. ومعلوم أن هذا الأمر يعتري النساء عادة. قال: وتستحد المغيبة، وأنت خبير بما كان من أمر سلمان وأبي الدرداء وكان أخوين، ثم إن سلمان رضوان الله عليه طرق أبا الدرداء فوجد أم الدرداء في هيئة مبتذلة، فقال: ما هذا؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء، يظل الليل قائما والنهار صائما، إذن فلا حاجة للتجمل منها حينئذ، فإذا غاب الزوج تصير إلى هذه الحال، فيعطيها هذا الدين العظيم الذي نسأل الله أن يقبضنا عليه وأن يثبتنا عليه في حال الحياة وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعطيها هذه الفرصة. وأمر آخر، وهو أنه لكي لا يشق الآيب العائد من سفرته على أهله ولهم شأن آخر في استعدادهم له، لكي لا يشق عليهم ولا يشق على زائريه وقاصديه ومهنئيه بالوصول، يجلس في مكان عام، وهذا فيه من الرفق والرحمة ما أنت به خبير، ففي المكان العام في المسجد يفد إليه من يريد أن يسلم عليه وأن يهنئه على وصوله، أو يكون ذلك في مكان آخر ولكنه مكان عام يمكن أن يلتقي فيه الأحبة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا كما ترى من الصلوات ذوات الأسباب، صلاة القدوم من السفر في المسجد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من الصلوات ذوات الأسباب الصلاة عقب الوضوء، الصلاة عقب الوضوء، يعني إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين، هذه صلاة لها سبب وهي سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت من ليل أو نهار، والدليل على أنها هكذا وفي أي وقت من ليل أو نهار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، معلوم أن بلالا رضي الله عنه هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمه، وإذا جاء لصلاة الصبح أو للأذان يقول: الصلاة خير من النوم رضوان الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، يعني بأكبر الأعمال رجاء أنت فيه أن يكون عظيما عند الرب جل وعلا مقداره. فقال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: سمعت دف نعليك، سمعت وقع قدميك بنعليك أمامي في الجنة، فحدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق على صحته. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تعقيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كلام بلال في حديث آخر فيه هذا المعنى بعينه. بلال رضوان الله عليه يقول: لم أتطهر طهورا قط في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه فضيلة الصلاة عقب الوضوء، وأنها سنة وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها وبعد صلاة الصبح والعصر، لأنها ذات سبب، والصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات الكراهة بلا كراهة. فالحديث واضح في أن سنة الوضوء تصلى في أي وقت من ليل أو نهار، لأن بلالا يقول: لا أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، فلم يقيد، قال: إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. ومما يؤكد هذه السنة العظيمة حديث عثمان رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أنه توضأ وضوءا كاملا، أي عثمان رضي الله عنه، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان يحكي ويقلد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. هذه هي المشكلة، لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، قال: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والإنسان كما تعلم من مقاصد الشيطان العظيمة إهلاكه، حتى إن الإنسان يكون ناسيا الأمر فلا يتذكره إلا في الصلاة. ومن معرفة الآئمة رحمة الله عليهم بعداوة الشيطان وكيده للإنسان، جاء رجل يوما إلى أبي حنيفة رحمه الله، وكان من أذكى العلماء، فقال له: يا إمام، إني كنت قد خبأت خبيئا من مال ولكني نسيت مكانه، فدلني عليه. فقال: والله يا أخي، هذا ليس فيه فقه، يعني هذا لم ندرسه في باب من أبواب الفقه، أن يخفي الرجل مالا في مكان لا يعلمه إلا الله ولم يطلع عليه من البشر أحد ثم أخبره أنا به. قال: ولكن إذا صليت عشاء الآخرة فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم صلي لله رب العالمين، وعسى الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بذكر ذلك المكان. وذهب الرجل. في صلاة الصبح جاء الرجل وأقبل على الإمام فقال: يا إمام. قال: ما صنعت وما شأنك؟ قال: لقد تذكرت المال وذهبت فحفرت حتى استخرجته. قال: هنيئا لك، ماذا فعلت؟ قال: فعلت كما قلت لي، ذهبت فتوضأت وأسبغت الوضوء ثم صليت ركعتين، فوالله لم أفرغ منهما حتى تذكرت موضع المال. قال: فماذا صنعت؟ قال: انصرفت مسرعا لكي أستخرجه. قال: فهلا أتممت الليلة شكرا لله رب العالمين؟ لقد علمت عندما أمرتك أن تصلي أن الشيطان لن يدعك، لأنه لو ظل على نسيانه لظل قائما بين يدي ربه جل وعلا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحدث فيهما نفسه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم في صحيح. والذي يؤكد أن سنة الوضوء تصلى في أي وقت حديث بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة، ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي. السبق ها هنا ليس سبقا على الحقيقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال إنك كنت تمضي أمامي، وتعلم أن الفارط وهو الرجل الذي يكون مع السفر المسافرين يتقدمهم ليصلح لهم المكان الذي ينزلون فيه ويعد لهم الماء وربما نصب لهم الأغذية وعد لهم الزاد والطعام، وليس بأشرفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لبلال رضي الله عنه، فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، بين كل أذانين صلاة، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما، يعني بسببهما، الباء هنا للسببية، يعني بسبب هاتين الركعتين ما دخلت الجنة إلا وجدتك أمامي وسمعت خشخشتك أمامي ودفن عليك، كما في الحديث الآخر، ودفن عليك أمامي. بهما، يعني بصلاة ركعتين كلما توضأت، وما أحدث إلا توضأ، لا يكون إلا على وضوء رضوان الله عليه، وإذا ما توضأ صلى لله تبارك وتعالى ركعتين، فيأتي هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. قال الحافظ رحمة الله عليه: فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء، إذا أحدث، إذا منتقض وضوءه توضأ، والوضوء بالصلاة في أي وقت كان، يعني كان رضوان الله عليه يعقب الحدث بالوضوء ويعقب الوضوء بالصلاة في أي وقت كان من ليل أو نهار، كما صرح هو بذلك في الحديث الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سنة الوضوء تصلى ولو كانت في وقت النهي، وهي صلاة من الصلوات ذوات الأسباب، من الصلوات ذوات الأسباب أيضا صلاة الاستخارة. والحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه فيه بعض ألفاظ، وهو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن هذا أمر كبير، كبير جدا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا عليه حرصا زائدا، كما هو حريص على تعليمهم السورة من القرآن. ومعلوم أنه لكي يتعلموا السورة من القرآن من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لابد من ضبط شديد، فتعرف أنت ما سمي بعد بمخارج الحروف وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، ومراعاة الوقوف، ثم مراعاة الوصل والفصل، وغير ذلك مما استخرجه العلماء من أهل القراءات بعد من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وأمر منضبط جدا كتعليم سورة من سور القرآن العظيم. وأمر آخر يقول: في الأمور كلها، كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فلا يصلي الصبح مثلا ثم يستخير بعقبها، وإنما يركع ركعتين. قال العلماء: يلحق بالفرائض ما هو من سننها الرواتب. فبعض أهل العلم قال: إذا أراد أن يستخير يصلي ركعتين، ولا يصلي الركعتين مثلا بسنة الظهر القبلية أو البعدية، أو سنة المغرب البعدية، أو سنة الصبح القبلية. هذه سنن رواتب، قالوا هي ملحقات بالفرائض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يركع ركعتين. يقول العلماء بعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص. وهذا يأتي إذا هم بالأمر، لأنها هنا متاهة تضل فيها أفهام المسلمين، أو كثير منهم يضلون في هذا الموطن في صلاة الاستخارة فلا يدري كيف يأتي بها على وجهه. تأمل، فالأمر واضح جدا في كلام جابر رضي الله عنه وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. ومعلوم أن كلها هنا مثل قول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني تدمر كل شيء يقبل التدمير، وإلا فالسماء شيء ولم تدمرها الريح، والأرض والجبال شيئان ولم تدمرهما الرياح. إذن هي تدمر كل شيء يقبل التدمير. فكذلك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها مما يقبل الاستخارة. أما الحرام فلا يستخير فيه الإنسان، يعني لا يستخير الإنسان من أجل أن يسرق بنكا، أو أن يعتدي على إنسان بظلم. وكذلك الواجبات المفروضات لا استخارة فيها، لا يستخير الله تبارك وتعالى في صلاة العشاء يصلي أو لا يصلي، وإنما يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها التي تقبل الاستخارة، مع أن كلها كما ترى، كما يقول المناطق، سور كلي عام، ولكن كلها هنا إنما هي منصرفة إلى هذا الأمر بذلك القيد. كل أمر يقبل الاستخارة تستخير فيه ربك جل وعلا كما علمك نبيك صلى الله عليه وسلم. وشيء آخر: إذا هم أحدكم بالأمر، الهم دون العزم، دون العزم الذي هو ملتصق بالتنفيذ. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولقد همت به، هذا همها. والقراء الحذاق يفصلون بين همها وهمه فيقفون هاهنا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أداة امتناع لوجود، لولا أداة امتناع لوجود. يعني يقول القائل: قتلتك لولا أن صرخت، لم يقتل، فامتنع القتل لوجود الصراخ. تقول: قتلتك لولا أن صرخت، يعني لما وجد الصراخ امتنع القتل. هم بها لولا أن رأى برهان ربه، لما وجد البرهان امتنع الهم أصلا. وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، إذن هي لم تبدي به، لأنها لو أبدت به لأخذه الذباحون فذبحوه. فلما وجد الربط على القلب امتنع الإبداء أصلا، فلم تبدي به، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها فلم تبدي به. إذن هي لم تبدي بشيء أصلا، فلولا حرف امتناع لوجود، كما تقول قتلتك لولا أن صرخت، فأنت لم تقتل أحدا وإنما وجد الصراخ فامتنع القتل. ولقد همت به هي، وأما هو فلما وجد البرهان من ربه امتنع الهم أصلا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إذن هو لم يهم أصلا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فيقول قائل ولكن أنت جعلت جواب لولا أمامها متقدما عليها سابقا لها، وهذا لا يجوز. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها، فأنت جئت بجواب لولا سابقا لها وهذا لا يجوز. يقول هذا ليس بجواب لولا، وإنما هذا دليل الجواب، والجواب محذوف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها. فصلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا وأن يرزق نساءنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وآباءنا وأمهاتنا وعموم المسلمين العفة والعفاف. إذا هم أحدكم بالأمر، المرحلة التي هي قبل العزيمة، تريد أن تسافر إلى أمر معلوم في مكان معلوم، عندما تهم بهذا وقبل التنفيذ تصلي ركعتين. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلم. أنت الآن تريد أن تصنع أمرا، وهذا الأمر يمكن أن يدخل في إطار الاستخارة، يعني ليس بحرام ولا هو بواجب عليه إلى غير ذلك. ماذا تصنع؟ صلي ركعتين، صلي ركعتين الاستخارة، صلي ركعتين من دون الفريضة. إذا هم بالسفر مثلا يصلي ركعتين، ثم بعد ما يفرغ من صلاة الركعتين يأتي بالدعاء ويسمي فيه، أي في الدعاء، الحاجة مرتين كما سيأتي في الدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يصنع ماذا؟ هذا هو الذي تضل فيه الأفهام. بعضهم يقول ينظر إلى ما يسبق إلى قلبه، وبعضهم يقول ينظر إلى الذي ينشرح له صدره، وبعضهم يقول هو يفعل ذلك ثم ينام لكي يرى رؤيا، وبعضهم يقول هو يذهب إلى غيره لكي يستخير له، وبعضهم يقول إنه يمكن أن يستخير بغير هذه الصور، بما يسمى باستخارة السبحة أو استخارة الفنجان أو استخارة الوردة. أسافر لا أسافر، أسافر لا أسافر، أسافر لا أسافر، أسافر إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات البواطل. وإنما إذا هم أحدكم بالأمر، فليس عندنا الآن أمران نفاضل بينهما، هو أمر نقصد إليه نهم به، رجحناه نسير فيه. وأما أن يكون الإنسان محتارا هذه الحيرة فيقول أصلي ركعتين وأستخير، أسافر أو لا أسافر، أنت تستخير على أمر واحد، إذا هم أحدكم بالأمر، واضح جدا. لا تستخير أنت على أمرين، يعني أسافر أو لا أسافر، ثم تقول الصدر منشرح لعدم السفر لأنك متعب، أو هذا الأمر الذي تسافر لأجله هو شق على نفسك فتقول أنا استخرت وانشرح صدري لعدم السفر. فأنت الذي تختار، لا تفوض الخيرة لله العلي الغفار، وإنما أنت الذي تختار. فماذا نصنع؟ إذا هم أحدكم بالأمر، إذن هو أمر واحد، هو أمر واحد وأنا أهم به، يعني مرتبة دون العزم بالتصميم بالتنفيذ. إذا هم أحدكم بالأمر تجهز، ولما يمضي بعد وأعد حقيبته وأوراقه وأخبر أهله ثم يستخير ويمضي، فيكون ماذا؟ سنرى إن شاء الله رب العالمين. ثم ليقل، بعد أن يفرغ من الركعتين ثم ليقل، التفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل، يعني بعد الركعتين هنالك تراخي، لأن ثم تفيد التعقيد مع التراخي. إذن هنا مهلة في أي شيء تصرف؟ في الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن تفرغ من الركعتين وقبل الدعاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم أنت الملك وأنت الحق، أنت ربنا ورب كل شيء، تثني على ربك ولن تحصي ثناء عليه، وتصلي على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، قال ثم يسميه بعينه، إن كنت تعلم أن سفري إلى موضع كذا الآن بطريقة كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، هذه أو هذا، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. ويسميه أيضا، أو قال في عاجل أمري وآجله: فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته، وفي لفظ: ثم أرضني به، لفظان في الصحيح: ثم رضني به أو ثم أرضني به. ويمضي لطيته، فإن وجد التيسير مضى، وإن وجد التعسير رجع. هذا هو الضابط. إذا هم أحدكم بالأمر، هم بالأمر قبل أن يعزم وقبل التنفيذ، يصلي ركعتين ويأتي بهذا الدعاء ويمضي لشأنه، فإن كان فيه الخير ييسره الله رب العالمين، فاقدره لي ويسره لي، كما في هذا الدعاء العظيم دعاء الاستخارة. فإذا تمضي للأمر بعد الاستخارة، وضابطك فيه التيسير والتعسير، فإن وجدت تيسيرا مضيت لشأنك، وإن وجدت التعسير رجعت عن هذا الأمر. وقد اختار شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن المسلم يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة، يعني جد أمر بقدر الله تبارك وتعالى يستدعي سفرك إلى القاهرة قاصدا في الحال لأمر مهم، وكان هذا بعد صلاة العصر، تقول: لا، نحن في وقت الكراهة، سأنتظر إلى المغرب، يكون الأمر قد فات. فتصلى هذه الصلاة في أي وقت من ليل أو نهار، حتى في أوقات الكراهة بلا كراهة، لأنها من ذوات الأسباب. وفي الحديث: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب الخيرة والاختيار منك بعلمك، وأستقدرك، أطلب أن تقدرني على ما أنا مقبل عليه بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. فقدم القدرة وثنى بالعلم، مع أنه في البدء بدأ بالعلم وثنى بالقدرة. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه: خير لي في ديني أولا، لأنه يمكن أن يكون خيرا لك في معاشك وشرا على الأبعد في دينه في ديني ومعاشي، ويمكن أن يكون خيرا لك في دينك ومعاشك في عاجل الأمر لا في آجله ولا في مآله. ولذلك يقول وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، لأن ما أكثر الأمور الطيبة التي تؤول إلى عاقبة سيئة، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فاقدره لي، يمكن أن يقدره للإنسان ولا ييسره له، فيكون مقدرا له ولكنه من أشق الأمور تحصيلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدره لي ويسره لي، ويمكن أن يكون له مقدرا وعليه ميسرا ولكن لا بركة فيه له. ثم يقول ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني. لو سكت لما كان الأمر خارجا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء بصرف الأمر الذي تريده عنك من غير الدعاء بأن يصرفك أنت عنه إذا صرفه عنك يكون شديد الوقع عليك. يعني أنت تريد أمرا فلابد أنك متعلق به ولك فيه حاجة، فتقول يا رب إن كان هذا الأمر شرا لي في معاشي وفي عاقبة أمري وفي عاجل أمري فاصرفه عني، ولكن أنت لم تطلب منه أن يصرفك أنت عنه، فلربما تضل معلق القلب به فيصرف عنك وأنت تتبعه بنفسك، فيكون عذابا ووبالا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاصرفه عني واصرفني عنه. ثم يقول واقدر لي الخير حيث كان، ثم دعا بمقام الرضا، لأنه يمكن أن يقدر لك الخير حيث كان ولكن لا ترزق الرضا به. فيقول ثم رضني به، أو ثم أرضني به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الصلوات ذوات الأسباب صلاة مختلف في دليلها، هي صلاة التوبة، وهي على ثبوت الأحاديث سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في المسند، وصححه هنالك في المسند الإمام أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. ولكن ضعف هذا الحديث آخرون لأن في سنده أسماء ابن الحكم الفزاري. قال الترمذي لا نعرف لأسماء ابن الحكم حديثا إلا هذا، وعليه فهو مجهول، لا نعرف له إلا هذا الحديث. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال عن أسماء هو صدوق، ما علينا. المهم أن هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد محمد شاكر في رواية المسند، أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فعليه أن يحسن الطهور، عليه أن يتوضأ ويسبغ الوضوء، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فعل ذلك غفر الله تبارك وتعالى له، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. من صار إلى تصحيح الحديث يفعل ذلك بلا حرج، ومن صار إلى تضعيفه فهو ما صار إليه، والأمر قريب من قريب، ولا يحتمل خلافا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا أمر واسع كما هو معلوم، لأن هذا من القسم الذي هو واقع بين قسمي الحديث. الأول قبله العلماء بلا خلاف بينهم، فهذا يجب العمل به، وأما القسم الثاني فهو الذي اتفق العلماء على رده واطراحه وعدم العمل به. وأما الذي اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه بين هذين القسمين، فالعلماء كما هو معلوم يؤتي الله تبارك وتعالى كلا من عطائه على حسب ما يرى بحكمته جلت قدرته، فسالت أودية بقدرها، والأمر قريب من قريب إن شاء الله رب العالمين. يلحق بهذا سجود التلاوة، سجود تلاوة القرآن الكريم. أولا فضل سجود التلاوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وهذا من الأدب، من آداب الكلام، لا ينسب الإنسان الشيء الخبيث القبيح إلى نفسه. واللفظ قد ثبت بالنسبة إلى النفس أيضا، يقول: يا ويلي. هذه حكاية لقول الشيطان، يعني الشيطان هو الذي يقول، يعتزل الشيطان ناحية يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى في هذا اللفظ، قال: إن الشيطان يعتزل ناحية يبكي يقول: يا ويله. يعني الشيطان يقول عن نفسه: يا ويلي. فلم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من آداب الخطاب، وأولى الناس بالأخذ به طلاب العلم. يعني يقول لشيخه أحيانا طالب العلم: كنت اليوم سائرا فسمعت رجلا يشتم رجلا، يقول وهو يا ابن، ويوجه الكلام للشيخ: يا ابن كذا، ويا ابن كذا، ويا ابن كذا، وقال له: إنك كذا وكذا وكذا. هذا غير ليق بطلاب العلم، وتجد ذلك في آدابه. وإنما يقول: سمعت رجلا يقول لآخر: إن الأبعد كذا وكذا وكذا، وفي الأبعد كذا وكذا وكذا، والأبعد موصوف بكذا وكذا. أما أن تجبهه هكذا فهذا من ضحالة الفكر والرأي وعدم اتساع الأفق. كذلك الشاعر القديم الذي كان يقول: وأخذت عليه محبوبته العهد والميثاق ألا يبوح بحبها، فأعطى العهد والميثاق على ذلك، ثم جاء يقول: لا 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 أبوح بحبي بثنة، إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، قد بحت. أنت قد بحت. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. في رواية: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم في صحيح. ففيه الحث كما ترى على سجود التلاوة والترغيب فيه. وسجود التلاوة سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح للتالي والمستمع، وفارق بين المستمع والسامع، فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت تلقي بسمعك إليه قاصدا عامدا، وأما أن تسمع عرضا لا قصدا، أو تجبر على السماع جبرا لا رضا ولا اختيارا، يعني لست بقاصد في السماع، فأنت سامع لا مستمع. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب ورفعه إلى جبهته فسجد عليه وهو قاعد، وقال: يكفيني هذا. قال: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وفي رواية: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد: فسجود التلاوة ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إلى أنه واجب، وذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. أخرجه البخاري في صحيح. سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وفي لفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة ونسجد معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فهذه الحديث تدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته المؤكدة وعناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، ولكن دلت أدلة أخرى على عدم الوجوب. فقد ثبت وهو عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها بذات السورة وجاء إلى السجدة فقال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وفي لفظ زاده نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا رواه البخاري أيضا في صحيح. ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. البخاري ومسلم. ورجح الإمام النووي والحافظ ابن حجر وابن قدامة جميعهم رجحوا أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجود وأنه سنة مؤكدة وليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك. وقال الحافظ: وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب، حديث عمر الذي هو في الصحيح أنه رضي الله عنه قرأ النحل فلما جاء السجدة نزل فسجد وسجدوا معه، وفي الجمعة التي تلت قرأ النحل فلما جاء السجدة أخبرهم أن نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. كأنك تلحظ أمرين: سنية السجود وجواز عدم السجود. نظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلت أحاديثه الكثيرة على الشرب من قعود، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر من شرب من قيام بأنه عليه أن يستقيئ، يعني أن يتعمد القيء ليخرج ما قد شربه من قيام. الأحاديث كثيرة والسنة في الشرب من قعود معلومة، ولكن ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب مرة من قيام. يقول علماء هذا لبيان الجواز، هذا لبيان الجواز، يعني يجوز أن تشرب قائما وحينئذ فلا ثواب لك، يعني في سنة القعود للشرب، وأما إن قعدت فقد أصبت السنة وحينئذ تتحصل على الثواب. فهذا الذي يقوله العلماء رحمة الله عليهم أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، وكذلك هذا محمول على بيان جواز عدم السجود، بيان جواز عدم السجود كما فعل عمر رضوان الله عليه، لأنه لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث زيد بن ثابت، لأمره عندما قرأ والنجم فلم يسجد، لو كان واجبا لأمره ولو بعد حين صلى الله عليه وسلم. الحافظ يقول: وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب، وتعقبه الإمام عبد العزيز رحمة الله عليه فبين أن أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم الوجوب، على عدم وجوب سجود التلاوة، قراءة زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود ولو كان واجبا لأمره به، وهو كما قال رحمة الله عليه، لأن دليل عمر إنما هو من فعل الصحابي، يعني هذا من فعل عمر رضوان الله عليه، لأنه لم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يتأتى من قبل الرأي أبدا. ولكن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر، فإذا عدم الأمر بالسجود هو قد جاء من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سجود المستمع إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. الإجماع منعقد على أن حكم سجود التلاوة يتوجه إلى القارئ، القارئ لآية السجدة، سواء كان في الصلاة أم في خارج الصلاة، والخلاف في السامع هل عليه سجود أو لا. يعني الخطاب هنا بالسجود إنما هو للتالي سواء كان في الصلاة أم كان خارج الصلاة، المستمع الذي يسمع تلاوة التالي هل يتوجب عليه ويتوجه إليه الخطاب بالسجود أو لا يتوجب. حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند البخاري ومسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه، فيسجد النبي ونسجد معه. موطن الشاهد هنا مر هذا الحديث، وموطن الشاهد هنا أنه يسجد ونسجد معه، فيسجد التالي والمستمع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: أسجد فأنت إمامنا فيها. يعني كان الغلام يقرأ على عبد الله بن مسعود فمر بآية السجدة فلم يسجد، فقال له: أسجد، أسجد حتى نسجد، أسجد فأنت إمامنا فيها. وهذا رواه البخاري في الصحيح موقوفا، ووصله سعيد ابن منصور في السنن وهو حسن بطرقه، وله شاهد عند البيهقي وكذلك عند عبد الرزاق في المصنف. فالمستمع الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع يسجد مع القارئ إذا سجد، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد هو. وأما السامع الذي لا يقصد سماع القرآن وإنما مر فسمع القراءة وسجد القارئ فإنه لا يلزمه السجود. إذن فالخلاف كله في المستمع القاصد الاستماع، وأما الذي يمر عرضا لا يقصد الاستماع هو سامع، هذا سواء سجد القارئ أم لم يسجد لا يلزمه سجود. صحيح أنه لو سجد لكان حسنا، ولكن هو لا يلزمه السجود. وأما الخلاف ففي المستمع، هل يسجد أو لا يسجد، والأدلة كما ترى على أنه إذا سجد القارئ التالي لآية السجدة يسجد المستمع الذي يتعمد الاستماع. أنت إمامنا فيها. قيل لعمران ابن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: ما لهذا غدونا. وهذا أيضا أخرجه البخاري موقوفا ووصله عبد الرزاق وصححه الحافظ ابن حجر. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وهذا أيضا موقوف عند البخاري في سجود السهو من كتاب الصلاة، ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة، والطريقان صحيحان إن شاء الله رب العالمين كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وأما المستمع بقصد، وقال ابن بطال رحمه الله وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، هذا الذي فيه خلاف، المستمع إذا سجد التالي يسجد. أنت إمامنا فيه. ففرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار. عدد السجدات ومواضعها هي 15 سجدة. الموضع الأول في آخر سورة الأعراف، والثاني في الرعد، والثالث في النحل، وكذلك في الإسراء الرابع، وفي مريم الخامس، وفي الحج الأولى لا خلاف فيها. وأما السجدة الثانية في الحج فهذا موضع مختلف فيه، يعني يسجد فيه أو لا يسجد، ولم يصح فيه شيء مرفوع. والموضع السابع هو كما قلنا الآية الثانية من آيتي السجدة في سورة الحج، والموضع الثامن في سورة الفرقان، والتاسع في النمل، والعاشر في السجدة، والحادي عشر في سورة صاد. قد اختلف فيها أيضا، يعني في سجدتها، وصح فيها دليل. وأما السجدة الثانية في الحج فاختلف فيها ولم يصح فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن يسجد أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى في موضع صاد، والموضع الثاني عشر في سورة فصلت، وهذا قول الجمهور من العلماء في سجدة سورة فصلت وهم لا يسأمون. وقال الإمام مالك وطائفة من السلف: بل عند قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون. فاختلف في الموضع الذي هو في سورة فصلت، والموضع الثالث عشر في آخر سورة النجم، وأيضا سورة الانشقاق وآخر العلق، فهذه الثلاث سجدات في المفصل في سورة النجم وفي الانشقاق وفي سورة العلق، هي مع صاب قد اختلف في السجود عندها وصح دليلها في هذه المواطن الأربعة، في صاد وفي النجم والانشقاق والعلق، اختلف في السجدة في هذه السور الشريفة وصح فيها دليل. سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقيل له: ما هذه؟ قال: سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. أخرجه البخاري ومسلم. إذن السجود في الصلاة الجهرية إذا مر بآية السجدة يسجد، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة السجود، صفة سجود التلاوة: من قرأ آية سجدة أو كان يستمع لها فيستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر، وهذا بضد سجود الشكر، فسجود الشكر يسجد الإنسان ولو لضد القبلة، ولكن يستحب له أن يسجد متجها إلى القبلة، يستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر ويسجد، ثم يقول دعاء السجود، ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا تشهد ولا سلام. وعندنا أن الجمهور قد استحب التكبير عند السجود وعند الرفع من السجود، فيكبر يستحب له أن يتوجه إلى القبلة ثم يكبر ويسجد ويأتي بالدعاء في السجود ثم يكبر ويرفع من السجود. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث في الحقيقة ضعيف، أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن وعبد الرزاق في المصنف. وإذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر حين يسجد وحين ينهض من السجود. فإن كان الشيخ الإمام رحمة الله عليه في تمام المنة قد استظهر ببعض آثار الأصحاب رضوان الله عليهم أنه لا يكبر عند الرفع من السجود، يعني عند القيام من السجود لا يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر عند الهوي للسجود وعند الرفع من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في كل خفض ورفع كان يكبر صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة، في آخر السورة قرأ السجدة، سورة فيها سجدة، وأتى بالآية فقرأ آية السجدة في السورة في آخر السورة، فإن شاء ركع ولم يسجد، وإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئا من القرآن ثم ركع، وإن شاء سجد ثم قام فركع من غير قراءة. إذا كان يقرأ سورة فيها سجدة فمر بالسجدة في الصلاة وكانت آية سجدة في آخر السورة، فماذا يصنع؟ إن شاء ركع وإن شاء سجد، إن شاء ركع ولم يسجد فيجزئ هذا الركوع عن السجود، وإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئا من القرآن مرة أخرى ثم ركع، وإن شاء سجد عند آية السجدة ثم قام فركع من غير أن يقرأ شيئا من القرآن، هذا كله ثابت ويجزئه إذا ركع عند آية السجدة من السجود الركوع. فعن نافع أن ابن عمر كان إذا قرأ النجمة يسجد فيها وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع، يسجد في آخر السورة فيسجد ثم يقوم يقرأ أو لا يقرأ، ولكن وإن لم يسجد ركع. هذا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. ماذا يقول في الدعاء في سجود التلاوة؟ يدعو بمثل دعائه في سجود الصلاة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه في صحيح النسائي وكذلك في صحيح الترمذي وفي صحيح أبي داود، وضاعفه آخرون. فلا حرج، عندنا كثير جدا بفضل الله وكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية السجود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت البارحة فيما يرى النائم أني أصلي إلى أصل شجرة، عند جذر الشجرة كان يصلي، فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: سمع الشجرة تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما راوي الحديث: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة ثم سجد، فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح، وهذا الحديث والذي قبله ضعفا، وقال الإمام أحمد وقد ضعفهما، أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى رحمة الله عليه. فتقول في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى، وإن قلت هذا آخذا بتصحيح من صححه فذلك، ولا حرج عليك ولا تكريب. ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة، والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، لأنها من ذوات الأسباب. فإذا كنت تاليا في أي وقت فلك أن تسجد سجود التلاوة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولو كان في وقت كراهة بنهي ولا حرج عليك، لأن الصلاة لا السجود، ومعلوم أن سجود التلاوة ليس بصلاة. ولذلك يقول العلماء، وسيأتي أيضا ذكر ذلك، وكذلك هو في سجود الشكر، هل يشترط له الطهارة ويشترط له ما يشترط للصلاة ولا يشترط؟ والصواب أن هذا السجود ليس بصلاة، فلا يشترط له الطهارة، بل يسجد الإنسان على أي هيئة كان، عندما يسمع إذا كان مستمعا سجدة التلاوة، وكذلك إذا تجددت له نعمة فسجد لله تبارك وتعالى شكرا. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ده كتير خالص أسئلة، في الحقيقة أسئلة كلها فيها دلالة على إن الذي يكتبها طلاب علم نبهاء، فهي تحتاج إلى كثير من التفصيلات التي تتعلق بأصول الفقه. يعني سؤال مثلا يتعلق بمسألة أنه إذا دخل الإنسان المسجد يصلي ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب، والخطبة واجبة، إذا كانت الخطبة واجبة هيشتغل هو بما ليس بواجب عما هو واجب؟ يعني إذا كانت تحية المسجد غير واجبة، هي سنة مؤكدة ولم يصل الجمهور إلى القول بوجوبها، فكيف تكون هذه السنة صارفة عن الوجوب؟ ولعله غاب عن الأخ الحبيب أمر مهم، هو هل سماع الخطبة من أولها إلى آخرها هو الواجب على، يعني الإتيان بالخطبة واجب على الإمام أم المأموم؟ فلو كان ذلك كذلك فكل من تخلف عن شيء من الخطبة فقد تخلف عن واجب. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل سليك وهو على المنبر فلم يأمره بشيء من ذلك. فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى الدخول في بعض مضائق أصول الفقه وبعض المصطلحات التي ربما يكون فيها بعض الغموض، ولكن إن أحيانا الله تبارك وتعالى ومضينا معها، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم الخير، فعسى ذلك أن يكون يوما، ولعلنا نرتقي شيئا فشيئا في مدارج العلم على حسب ما يهيئ لنا ربنا وهو العليم الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أقسام صلاة التطوع الصلوات ذوات الأسباب. وأول هذه الصلوات ذوات الأسباب تحية المسجد، وهي سنة مؤكدة لمن دخل المسجد في أي وقت على الصحيح. وفي الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي لفظ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أخرجه البخاري ومسلم باللفظين معا. وفي اللفظ الأول أمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، فهذا أمر، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وأما في اللفظ الثاني فجاء بصيغة النهي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومعلوم أن الأمر في الأصل للوجوب، وكذلك النهي هو في الأصل للتحريم، ولكن يعتبر ذلك ويعتريه أمور. وتحية المسجد سنة مؤكدة لمن دخل المسجد في أي وقت على الصحيح، وكذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين فقضاني وزادني. صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة بعير جابر المعروفة، يقول جابر رضي الله عنه: كان لي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه في المسجد فقال لي: صل ركعتين. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعنه رضي الله عنه عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فجلس سليك، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما ولا تطلهما. وظاهر اللفظ يدل على أن سليكا جلس كما ذكر ذلك جابر رضي الله عنه: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا حديث متفق على صحته، فيه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسليك رضي الله عنه أن يقوم ليصلي تحية المسجد، وكان جلس قبل أن يصلي، فهذا خاص به كما رأيت بتوجيه الأمر إليه. ثم جاء بعد ذلك عموم لعموم الأمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وفي حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أتى المسجد يتقاضى ثمن جمله الذي اشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي ركعتين. وعندنا الآن الأمر بتحية المسجد وهو يفيد بحقيقته الوجوب، والنهي عن الجلوس قبل أداء التحية وهو يفيد أيضا بحقيقته تحريم تركها. واختلف أهل العلم في القول بالوجوب والسنية، والصواب أنها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ولهم في ذلك أدلة وهي أدلة قوية جدا. وأما الذين يحملون اللفظ على ظاهره في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فهذا يقتضي الوجوب. وكذلك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، فهذا يفيد بظاهره التحريم، يعني يحرم على ظاهر اللفظ أن يجلس قبل أن يركع ركعتين. ولكن الجمهور يقولون إن الأمر ليس كذلك، بل إن الحكم في تحية المسجد بالركعتين اللتين يصليهما من دخل، حتى ولو كان الإمام على المنبر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هو على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب. ما الدليل على الصرف من الوجوب إلى السنية؟ جمهور أهل العلم ومعهم ابن حزم، وابن حزم إمام كبير من أئمة أهل الظاهر كما هو معلوم، ومع ذلك فقال إن الأمر، وكذلك قال الجمهور إن الأمر مصروف إلى الندب بجملة أدلة، مصروف إلى الندب إلى السنية، مصروف عن الوجوب إلى السنية بأدلة. منها الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعلما، فأخبره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، إلا أن تطوع، فليس عليه واجبا سوى هذه الخمس. وإن كان الشوكاني رحمة الله عليه رد على هذا الدليل، يعني الذين قالوا ليست تحية المسجد بواجبة وإنما هي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدة، أخذوا بهذا الدليل وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الصحابي الذي جاء يتعلم وأخبره أنه لم يفرض عليه ربه جل وعلا إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الصحابي هل علي غيرها؟ فقال لا، إلا أن تطوع. فقالوا هذا كما ترى ليس فيه ذكر لتحية المسجد، ولو كانت واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الواجب من الصلاة. رد الشوكاني رحمة الله عليه على هذا الدليل الصارف عن الوجوب إلى السنية، فقال قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن تطوع، قال ينفي وجوب الواجبات ابتداء، يعني الواجبات في الصلوات التي هي مفروضة عليك ابتداء هي الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وليس كذلك في الواجبات التي هي بأسباب يختار المكلف فعلها، فهذا أمر كأنما أوجبته على نفسك. فيقول أنت عندما تدخل المسجد فقد ألزمت نفسك الصلاة بالدخول، فلم يفرضه ربنا تبارك وتعالى عليك على هذا النحو، يعني هذا الأمر أي صلاة تحية المسجد لم يفرضه الله تبارك وتعالى عليك فيما فرض عليك من الصلوات، ولكن بدخولك المسجد ألزمت نفسك أن تصلي الركعتين اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلا يصح شمول هذا الصارف لمثلها. وقال أيضا الذين قالوا بسنية تحية المسجد لا بوجوبها ولا بفرضيتها، قالوا إن الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي واقد الليثي رضوان الله عليه يدل على أن تحية المسجد ليست بواجب. ما الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا ومعه حلقة من أصحابه رضوان الله عليه، فدخل المسجد ثلاثة نفر، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مؤخرته مكان يصل بين طريقين، فربما اجتاز منه المجتاز ومر منه المار بين الطريقين. فدخل ثلاثة نفر مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلم في حلقة من أصحاب، فأما أحد الثلاثة فجاء فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فإنه لم يجد فرجة في الحلقة فجلس خلفها، وأما الثالث فمضى موليا مدبرا ولم يلتفت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. والعلماء أخذوا من هذا الحديث كثيرا من الأحكام، منها هل يسلم الداخل إلى مجلس العلم على الجالسين أو لا يسلم؟ قالوا ليس في الحديث ذكر لذلك، بل فيه أن الصحابي وجد فرجة في الحلقة فجلس، والثاني أيضا لم يجد فجلس خلف الحلقة، فلا سلام ولا كلام. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر واحدا من الاثنين، لا الذي جلس في الفرجة في الحلقة ولا الذي جلس خلفها، لم يأمر واحدا منهما أن يقوم ليركع ركعتين، ولو كانت واجبة لما تأخر البيان عن وقت الحاجة، لأن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، والحاجة حاضرة فقد جلسا. فلو كان واجبا عليهما أن يقوما ليصليا ركعتين تحية المسجد لأمرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلماء كما ترى لهم هذه المسالك، والذي صار إليه العلماء وهو الحق إن شاء الله جل وعلا هو أن تحية المسجد سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نضيعها ونجتهد في أن نأتي بها تسننا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا للخير. قال الإمام النووي رحمة الله عليه فيه، يعني في الحديث الذي مر، تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين مستحبة. يقول الإمام تعقيبا على حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليركع ركعتين يوم الجمعة، قال الإمام النووي رحمه الله فيه استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة بإجماع المسلمين، وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل. هذا مبحث يأتي إن شاء الله رب العالمين تفصيلا، لأن له تعلقا بأمر آخر وهو الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في أوقات هي خمسة على التفصيل وثلاثة على الإجمال. فأما على الإجمال فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح من رماح العرب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا صلينا العصر فلا صلاة، يعني على سبيل التطوع المطلق. وأما الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسجد وما يأتي ذكره من الصلوات ذوات الأسباب إن شاء الله رب العالمين، فالصحيح أن هذه الصلوات ذوات الأسباب تصلى في وقت الكراهة بلا كراهة، وتصلى في وقت النهي العام تخصيصا بلا حرج، كما سيأتي ذكره إن شاء الله رب العالم. ولحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، يعني أن ندخل موتانا القبور في تلك الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن أن نقبر موتانا فيها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب حتى تغرب. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه السبب عن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السبب في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأما في وقت الزوال فإن الحكمة من النهي عن الصلاة في هذا الوقت أن جهنم تسعر فيها، يعني يبالغ في إيقادها جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس في هذا الوقت يسجد لها الكفار. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، ولكن ذلك متعلق بالصلاة التي لا سبب لها، أن يصلي الإنسان تطوعا مطلقا بلا سبب. وأما الصلاة التي لها سبب فتصلى في هذه الأوقات وإن كانت أوقات كراهة بالمعنى العام بلا كراهة. هذا هو أول نوع من الصلوات ذوات الأسباب، تحية المسجد. النوع الثاني صلاة القدوم من السفر في المسجد. يصلي المسلم عند القدوم من السفر ركعتين في المسجد قبل أن يذهب إلى بيته، لحديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم قال: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقدم يعني من السفر إذا كان مسافرا لا يدخل إلا نهارا في الضحى، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يطرق الرجل أهله بليل. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان مسافرا مع إخوانه من الصحابة رضوان الله عليهم ثم قفل فعاد، يعسكر بظاهر المدينة ثم يدخل المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهارا في الضحى، فإذا قدم يعني دخل المدينة بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس فيه، ثم جلس في المسجد صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق على صحته. قال الإمام النووي رحمه الله في هذه الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من السفر صلى ركعتين في المسجد، فيها استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، إذا قدم من السفر ينزل المسجد يصلي ركعتين، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية للمسجد، هذه سنة مستقلة سوى تحية المسجد التي مر ذكرها. والأحاديث المذكورة صريحة قال فيما ذكرته، وفيه استحباب القدوم أوائل النهار، وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في الرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبا من داره في موضع بارز سهل على زائريه، إما في المسجد وإما في غيره إن لم يتيسر مسجد قريب من منزله. وهذا الدين الذي أكرمنا الله رب العالمين به ونسأل الله أن يقيمنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة من حوضه لا نظمأ من بعدها أبدا، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا الدين يركز أشد التركيز على الأحاسيس والمشاعر، فإن في الحكمة في النزول في المسجد عند القدوم من السفر، بل في أن يعسكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه الجيش بظاهر المدينة خارجها، ثم يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوائل النهار ضحى، في ذلك لفتة وضحتها الأحاديث. قال كان لا يطرق أهله إذا عاد من السفر، لا يطرق الرجل أهله وبخاصة إذا كان قد غاب غيبة قد تطول. قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، فلا يرى أهله إلا في أحسن صورة من بعد طول فراق ومن بعد ما تباعدت اللقيا بماضي الزمان، وهذا مصرح به هكذا حتى تمتشط الشعثة يعني حتى تعمل مشطها في رأسها وقد تشعثت لغياب زوجها، ومعلوم أن هذا الأمر يعتري النساء عادة. قال وتستحد المغيبة، وأنت خبير بما كان من أمر سلمان وأبي الدرداء وكان أخوين، ثم إن سلمان رضوان الله عليه طرق أبا الدرداء فوجد أم الدرداء في هيئة مبتذلة، فقال ما هذا؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء، يظل الليل قائما والنهار صائما، إذن فلا حاجة للتجمل منها حينئذ، فإذا غاب الزوج تصير إلى هذه الحال، فيعطيها هذا الدين العظيم الذي نسأل الله أن يقبضنا عليه وأن يثبتنا عليه في حال الحياة وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعطيها هذه الفرصة. وأمر آخر وهو أنه لكي لا يشق الآيب العائد من سفرته على أهله ولهم شأن آخر في استعدادهم له، لكي لا يشق عليهم ولا يشق على زائريه وقاصديه ومهنئيه بالوصول يجلس في مكان عام. وهذا فيه من الرفق والرحمة ما أنت به خبير، ففي المكان العام في المسجد يفد إليه من يريد أن يسلم عليه وأن يهنئه على وصوله، أو يكون ذلك في مكان آخر ولكنه مكان عام يمكن أن يلتقي فيه الأحبة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا كما ترى من الصلوات ذوات الأسباب، صلاة القدوم من السفر في المسجد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من الصلوات ذوات الأسباب الصلاة عقب الوضوء. الصلاة عقب الوضوء يعني إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين، هذه صلاة لها سبب وهي سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت من ليل أو نهار، والدليل على أنها هكذا وفي أي وقت من ليل أو نهار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال. فمعلوم أن بلالا رضي الله عنه هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمه، وإذا جاء لصلاة الصبح أو للأذان يقول: الصلاة خير من النوم رضوان الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، يعني بأكبر الأعمال رجاء أنت فيه أن يكون عظيما عند الرب جل وعلا مقداره. فقال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: سمعت دف نعليك، سمعت وقع قدميك بنعليك أمامي في الجنة، فحدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق على صحته. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تعقيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كلام بلال في حديث آخر فيه هذا المعنى بعينه. بلال رضوان الله عليه يقول: لم أتطهر طهورا قط في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه فضيلة الصلاة عقب الوضوء، وأنها سنة، وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها وبعد صلاة الصبح والعصر، لأنها ذات سبب، والصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات الكراهة بلا كراهة. فالحديث واضح في أن سنة الوضوء تصلى في أي وقت من ليل أو نهار، لأن بلالا يقول: لا أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، فلم يقيد، قال: إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. ومما يؤكد هذه السنة العظيمة حديث عثمان رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أنه توضأ وضوءا كاملا، أي عثمان رضي الله عنه، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان يحكي ويقلد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. هذه هي المشكلة، لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والإنسان كما تعلم من مقاصد الشيطان العظيمة إهلاكه، حتى إن الإنسان يكون ناسيا الأمر فلا يتذكره إلا في الصلاة. ومن معرفة الأئمة رحمة الله عليهم بعداوة الشيطان وكيده للإنسان، جاء رجل يوما إلى أبي حنيفة رحمه الله وكان من أذكى العلماء، فقال له: يا إمام، إني كنت قد خبأت خبيئا من مال ولكني نسيت مكانه، فدلني عليه. فقال: والله يا أخي هذا ليس فيه فقه، يعني هذا لم ندرسه في باب من أبواب الفقه، أن يخفي الرجل مالا في مكان لا يعلمه إلا الله ولم يطلع عليه من البشر أحد ثم أخبره أنا به. قال: ولكن إذا صليت عشاء الآخرة فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم صلي لله رب العالمين، وعسى الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بذكر ذلك المكان. وذهب الرجل، في صلاة الصبح جاء الرجل وأقبل على الإمام فقال: يا إمام. قال: ما صلعت وما شأنك؟ قال: لقد تذكرت المال وذهبت فحفرت حتى استخرجته. قال: هنيئا لك، ماذا فعلت؟ قال: فعلت كما قلت لي، ذهبت فتوضأت وأسبغت الوضوء ثم صليت ركعتين، فوالله لم أفرغ منهما حتى تذكرت موضع المال. قال: فماذا صنعت؟ قال: انصرفت مسرعا لكي أستخرجه. قال: فهلا أتممت الليلة شكرا لله رب العالمين؟ لقد علمت عندما أمرتك أن تصلي أن الشيطان لن يدعك، لأنه لو ظل على نسيانه لظل قائما بين يدي ربه جل وعلا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحدث فيهما نفسه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم في صحيح. والذي يؤكد أن سنة الوضوء تصلى في أي وقت حديث بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي. السبق هنا ليس سبقا على الحقيقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: إنك كنت تمضي أمامي. وتعلم أن الفارط وهو الرجل الذي يكون مع السفر المسافرين يتقدمهم ليصلح لهم المكان الذي ينزلون فيه ويعد لهم الماء، وربما نصب لهم الأخبية وعد لهم الزاد والطعام، وليس بأشرفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لبلال رضي الله عنه، فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، بين كل أذانين صلاة، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما، يعني بسببهما، الباء هنا للسببية، يعني بسبب هاتين الركعتين ما دخلت الجنة إلا وجدتك أمامي وسمعت خشخشتك أمامي ودفن عليك، كما في الحديث الآخر، ودفن عليك أمامي. بهما، يعني بصلاة ركعتين كلما توضأت، وما أحدث إلا توضأ، لا يكون إلا على وضوء رضوان الله عليه، وإذا ما توضأ صلى لله تبارك وتعالى ركعتين، فيأتي هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. قال الحافظ رحمة الله عليه: فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء، إذا أحدث، إذا ما انتقض وضوءه توضأ، والوضوء بالصلاة في أي وقت كان، يعني كان رضوان الله عليه يعقب الحدث بالوضوء ويعقب الوضوء بالصلاة في أي وقت كان، من ليل أو نهار، كما صرح هو بذلك في الحديث الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سنة الوضوء تصلى ولو كانت في وقت النهي، وهي صلاة من الصلوات ذوات الأسباب، من الصلوات ذوات الأسباب أيضا صلاة الاستخارة. والحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه فيه بعض ألفاظ، وهو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن هذا أمر كبير، كبير جدا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا عليه حرصا زائدا، كما هو حريص على تعليمهم السورة من القرآن. ومعلوم أنه لكي يتعلموا السورة من القرآن من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لابد من ضبط شديد. فتعرف أنت ما سمي بعد بمخارج الحروف وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه ومراعاة الوقوف ثم مراعاة الوصل والفصل وغير ذلك مما استخرجه العلماء من أهل القراءات بعد من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وأمر منضبط جدا كتعليم سورة من سور القرآن العظيم. وأمر آخر يقول: في الأمور كلها، كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فلا يصلي الصبح مثلا ثم يستخير بعقبه، وإنما يركع ركعتين. قال العلماء: يلحق بالفرائض ما هو من سننها الرواتب. فبعض أهل العلم قال: إذا أراد أن يستخير يصلي ركعتين، ولا يصلي الركعتين مثلا بسنة الظهر القبلية أو البعدية، أو سنة المغرب البعدية أو سنة الصبح القبلية، فهذه سنن رواتب، قالوا هي ملحقات بالفرائض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يركع ركعتين. يقول العلماء بعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص. وهذا يأتي إذا هم بالأمر، لأنها هنا متاهة تضل فيها أفهام المسلمين أو كثير منهم يضلون في هذا الموطن في صلاة الاستخارة، فلا يدري كيف يأتي بها على وجهه. تأمل، فالأمر واضح جدا في كلام جابر رضي الله عنه وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. ومعلوم أن كلها هنا مثل قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني تدمر كل شيء يقبل التدمير، وإلا فالسماء شيء ولم تدمرها الريح، والأرض والجبال شيئان ولم تدمرهما الرياح. إذن هي تدمر كل شيء يقبل التدمير. فكذلك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها مما يقبل الاستخارة. أما الحرام فلا يستخير فيه الإنسان، يعني لا يستخير الإنسان من أجل أن يسرق بنكا أو أن يعتدي على إنسان بظلم. وكذلك الواجبات المفروضات لا استخارة فيها، لا يستخير الله تبارك وتعالى في صلاة العشاء يصلي أو لا يصلي، وإنما يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها التي تقبل الاستخارة، مع أن كلها كما ترى كما يقول المناطق سور كلي عام، ولكن كلها هنا إنما هي منصرفة إلى هذا الأمر بذلك القيد. كل أمر يقبل الاستخارة تستخير فيه ربك جل وعلا كما علمك نبيك صلى الله عليه وسلم. وشيء آخر، إذا هم أحدكم بالأمر، الهم دون العزم، دون العزم الذي هو ملتصق بالتنفيذ. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولقد همت به، هذا همها. والقراء الحذاق يفصلون بين همها وهمه فيقفون هاهنا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا أداة امتناع لوجود، لولا أداة امتناع لوجود، يعني يقول القائل قتلتك لولا أن صرخت، لم يقتل، فامتنع القتل لوجود الصراخ. تقول قتلتك لولا أن صرخت، يعني لما وجد الصراخ امتنع القتل. هم بها لولا أن رأى برهان ربه، لما وجد البرهان امتنع الهم أصلا. وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، إذن هي لم تبدي به، لأنها لو أبدت به لأخذه الذباحون فذبحوه، فلما وجد الربط على القلب امتنع الإبداء أصلا، فلم تبدي به. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلم تبدي به، إذن هي لم تبدي بشيء أصلا. فلولا حرف امتناع لوجود، كما تقول قتلتك لولا أن صرخت، فأنت لم تقتل أحدا، وإنما وجد الصراخ فامتنع القتل. ولقد همت به هي، وأما هو فلما وجد البرهان من ربه امتنع الهم أصلا،
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن هو لم يهم أصلا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فيقول قائل: ولكن أنت جعلت جواب لولا أمامها متقدما عليها سابقا لها، وهذا لا يجوز. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها، فأنت جئت بجواب لولا سابقا لها وهذا لا يجوز. نقول: هذا ليس بجواب لولا، وإنما هذا دليل الجواب، والجواب محذوف. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها. فصلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا وأن يرزق نساءنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وآباءنا وأمهاتنا وعموم المسلمين العفة والعفاف. إذا هم أحدكم بالأمر، المرحلة التي هي قبل العزيمة، تريد أن تسافر إلى أمر معلوم في مكان معلوم، عندما تهم بهذا وقبل التنفيذ تصلي ركعتين. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. أنت الآن تريد أن تصنع أمرا، وهذا الأمر يمكن أن يدخل في إطار الاستخارة، يعني ليس بحرام ولا هو بواجب عليه إلى غير ذلك. ماذا تصنع؟ صلي ركعتين، صلي ركعتين الاستخارة، صلي ركعتين من دون الفريضة. إذا هم بالسفر مثلا يصلي ركعتين، ثم بعد ما يفرغ من صلاة الركعتين يأتي بالدعاء ويسمي فيه، أي في الدعاء، الحاجة مرتين كما سيأتي في الدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يصنع ماذا؟ هذا هو الذي تضل فيه الأفهام. بعضهم يقول ينظر إلى ما يسبق إلى قلبه، وبعضهم يقول ينظر إلى الذي ينشرح له صدره، وبعضهم يقول هو يفعل ذلك ثم ينام لكي يرى رؤيا، وبعضهم يقول هو يذهب إلى غيره لكي يستخير له، وبعضهم يقول إنه يمكن أن يستخير بغير هذه الصور بما يسمى باستخارة السبحة أو استخارة الفنجان أو استخارة الوردة. أسافر لا أسافر، أسافر لا أسافر، أسافر لا أسافر، أسافر إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات البواطل. وإنما إذا هم أحدكم بالأمر، فليس عندنا الآن أمران نفاضل بينهما، هو أمر نقصد إليه نهم به رجحناه نسير فيه. وأما أن يكون الإنسان محتارا هذه الحيرة فيقول أصلي ركعتين وأستخير، أسافر أو لا أسافر، أنت تستخير على أمر واحد. إذا هم أحدكم بالأمر، واضح جدا، لا تستخير أنت على أمرين، يعني أسافر أو لا أسافر، ثم تقول الصدر منشرح لعدم السفر لأنك متعب، أو هذا الأمر الذي تسافر لأجله هو شق على نفسك فتقول أنا استخرت وانشرح صدري لعدم السفر. فأنت الذي تختار، لا تفوض الخيرة لله العلي الغفار، وإنما أنت الذي تختار. فماذا نصنع؟ إذا هم أحدكم بالأمر، إذن هو أمر واحد، هو أمر واحد وأنا أهم به، يعني مرتبة دون العزم بالتصميم بالتنفيذ. إذا هم أحدكم بالأمر تجهز، ولما يمضي بعده وأعد حطيبته وأوراقه وأخبر أهله ثم يستخير ويمضي، فيكون ماذا؟ سنرى إن شاء الله رب العالمين. ثم ليقل، بعد أن يفرغ من الركعتين ثم ليقل. التفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل، يعني بعد الركعتين هنالك تراخي، لأن ثم تفيد التعقيد مع التراخي، إذن هنا مهلة. في أي شيء تصرف؟ في الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن تفرغ من الركعتين وقبل الدعاء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم أنت الملك وأنت الحق، أنت ربنا ورب كل شيء، تثني على ربك ولن تحصي ثناء عليه، وتصلي على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، قال ثم يسميه بعينه، إن كنت تعلم أن سفري إلى موضع كذا الآن بطريقة كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، هذه أو هذا، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. ويسميه أيضا أو قال في عاجل أمري وآجله: فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويسمي حاجته وفي لفظ: ثم أرضني به، لفظان في الصحيح: ثم رضني به أو ثم أرضني به. ويمضي لطيته، فإن وجد التيسير مضى، وإن وجد التعسير رجع. هذا هو الضابط. إذا هم أحدكم بالأمر، هم بالأمر قبل أن يعزم وقبل التنفيذ، يصلي ركعتين ويأتي بهذا الدعاء ويمضي لشأنه، فإن كان فيه الخير ييسره الله رب العالمين، فاقدره لي ويسره لي، كما في هذا الدعاء العظيم دعاء الاستخارة. فإذا تمضي للأمر بعد الاستخارة، وضابطك فيه التيسير والتعسير، فإن وجدت تيسيرا مضيت لشأنك، وإن وجدت التعسير رجعت عن هذا الأمر. وقد اختار شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن المسلم يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة، يعني جد أمر بقدر الله تبارك وتعالى يستدعي سفرك إلى القاهرة قاصدا في الحال لأمر مهم، وكان هذا بعد صلاة العصر، تقول: لا، نحن في وقت الكراهة، سأنتظر إلى المغرب، يكون الأمر قد فات، فتصلى هذه الصلاة في أي وقت من ليل أو نهار حتى في أوقات الكراهة بلا كراهة، لأنها من ذوات الأسباب. وفي الحديث: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب الخيرة والاختيار منك بعلمك، وأستقدرك، أطلب أن تقدرني على ما أنا مقبل عليه بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. فقدم القدرة وثنى بالعلم، مع أنه في البدء بدأ بالعلم وثنى بالقدرة. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه خير لي في ديني أولا، لأنه يمكن أن يكون خيرا لك في معاشك وشرا على الأبعد في دينه، في ديني ومعاشي، ويمكن أن يكون خيرا لك في دينك ومعاشك في عاجل الأمر لا في آجله ولا في مآله. ولذلك يقول: وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، لأن ما أكثر الأمور الطيبة التي تؤول إلى عاقبة سيئة، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: فاقدره لي يمكن أن يقدره للإنسان ولا ييسره له، فيكون مقدرا له ولكنه من أشق الأمور تحصيلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدره لي ويسره لي. ويمكن أن يكون له مقدرا وعليه ميسرا ولكن لا بركة فيه له. ثم يقول: ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني. لو سكت لما كان الأمر خارجا من فم النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الدعاء بصرف الأمر الذي تريده عنك من غير الدعاء بأن يصرفك أنت عنه إذا صرفه عنك يكون شديد الوقع عليك. يعني أنت تريد أمرا فلابد أنك متعلق به ولك فيه حاجة، فتقول: يا ربي إن كان هذا الأمر شرا لي في معاشي وفي عاقبة أمري وفي عاجل أمري فاصرفه عني. ولكن أنت لم تطلب منه أن يصرفك أنت عنه، فلربما تضل معلق القلب به فيصرف عنك وأنت تتبعه بنفسك، فيكون عذابا ووبالا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاصرفه عني واصرفني عنه. ثم يقول: واقدر لي الخير حيث كان. ثم دعا بمقام الرضا، لأنه يمكن أن يقدر لك الخير حيث كان ولكن لا ترزق الرضا به. فيقول: ثم رضني به، أو ثم أرضني به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الصلوات ذوات الأسباب صلاة مختلف في دليلها، هي صلاة التوبة، وهي على ثبوت الأحاديث سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في المسند، وصححه هنالك في المسند الإمام أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. ولكن ضعف هذا الحديث آخرون لأن في سنده أسماء ابن الحكم الفزاري. قال الترمذي: لا نعرف لأسماء ابن الحكم حديثا إلا هذا، وعليه فهو مجهول، لا نعرف له إلا هذا الحديث. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال عن أسماء: هو صدوق. ما علينا، المهم أن هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد محمد شاكر في رواية المسند، أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فعليه أن يحسن الطهور، عليه أن يتوضأ ويسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فعل ذلك غفر الله تبارك وتعالى له ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. من صار إلى تصحيح الحديث يفعل ذلك بلا حرج، ومن صار إلى تضعيفه فهو ما صار إليه، والأمر قريب من قريب ولا يحتمل خلافا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا أمر واسع كما هو معلوم، لأن هذا من القسم الذي هو واقع بين قسمي الحديث. الأول قبله العلماء بلا خلاف بينهم، فهذا يجب العمل به، وأما القسم الثاني فهو الذي اتفق العلماء على رده واطراحه وعدم العمل به، وأما الذي اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه بين هذين القسمين فالعلماء كما هو معلوم يؤتي الله تبارك وتعالى كلا من عطائه على حسب ما يرى بحكمته جلت قدرته، فسالت أودية بقدرها، والأمر قريب من قريب إن شاء الله رب العالم. يلحق بهذا سجود التلاوة، سجود تلاوة القرآن الكريم. أولا فضل سجود التلاوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وهذا من الأدب، من آداب الكلام، لا ينسب الإنسان الشيء الخبيث القبيح إلى نفسه، واللفظ قد ثبت بالنسبة إلى النفس أيضا، يقول يا ويلي، هذه حكاية لقول الشيطان، يعني الشيطان هو الذي يقول، يعتزل الشيطان ناحية يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى في هذا اللفظ، قال إن الشيطان يعتزل ناحية يبكي يقول يا ويله، يعني الشيطان يقول عن نفسه يا ويلي، فلم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من آداب الخطاب، وأولى الناس بالأخذ به طلاب العلم، يعني يقول لشيخه أحيانا طالب العلم: كنت اليوم سائرا فسمعت رجلا يشتم رجلا يقول وهو يبنى، ويوجه الكلام للشيخ يبنى كذا ويبنى كذا ويبنى كذا، وقال له إنك كذا وكذا وكذا. هذا غير ليق بطلاب العلم، وتجد ذلك في آدابه. وإنما يقول: سمعت رجلا يقول لآخر إن الأبعد كذا وكذا وكذا، وفي الأبعد كذا وكذا وكذا، والأبعد موصوف بكذا وكذا، أما أن تجبهه هكذا فهذا من ضحالة الفكر والرأي وعدم اتساع الأفق. كذلك الشاعر القديم الذي كان يقول وأخذت عليه محبوبته العهد والميثاق ألا يبوح بحبها، فأعطى العهد والميثاق على ذلك، ثم جاء يقول: لا 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 أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، قد بحت. أنت قد بحت. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، في رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم في صحيح. ففيه الحث كما ترى على سجود التلاوة والترغيب فيه. وسجود التلاوة سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح للتالي والمستمع، وفارق بين المستمع والسامع، فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت تلقي بسمعك إليه قاصدا عامدا، وأما أن تسمع عرضا لا قصدا أو تجبر على السماع جبرا لا رضا ولا اختيارا، يعني لست بقاصد في السماع، فأنت سامع لا مستمع. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب ورفعه إلى جبهته فسجد عليه وهو قاعد، وقال: يكفيني هذا. قال: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وفي رواية: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فسجود التلاوة ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إلى أنه واجب، وذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. أخرجه البخاري في صحيح. سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وفي لفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة ونسجد معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فهذه الأحاديث تدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته المؤكدة وعناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. ولكن دلت أدلة أخرى على عدم الوجوب، فقد ثبت وهو عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها بذات السورة وجاء إلى السجدة فقال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وفي لفظ زاده نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا رواه البخاري أيضا في صحيح. ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. البخاري ومسلم. ورجح الإمام النووي والحافظ ابن حجر وابن قدامة جميعهم رجحوا أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجود، وأنه سنة مؤكدة وليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك. وقال الحافظ: وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب، حديث عمر الذي هو في الصحيح أنه رضي الله عنه قرأ النحل فلما جاء السجدة نزل فسجد وسجدوا معه، وفي الجمعة التي تلت قرأ النحل فلما جاء السجدة أخبرهم أن نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. كأنك تلحظ أمرين: سنية السجود وجواز عدم السجود. نظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلت أحاديثه الكثيرة على الشرب من قعود، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر من شرب من قيام بأنه عليه أن يستقيئ، يعني أن يتعمد القيء ليخرج ما قد شربه من قيام. لحديث كثيرة
والسنة في الشرب من قعود معلومة. ولكن ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب مرة من قيام. يقول علماء هذا لبيان الجواز، هذا لبيان الجواز، يعني يجوز أن تشرب قائما، وحينئذ فلا ثواب لك، يعني في سنة القعود للشرب. وأما إن قعدت فقد أصبت السنة، وحينئذ تتحصل على الثواب. فهذا الذي يقوله العلماء رحمة الله عليهم أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، وكذلك هذا محمول على بيان جواز عدم السجود، بيان جواز عدم السجود كما فعل عمر رضوان الله عليه، لأنه لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث زيد بن ثابت، لأمره عندما قرأ والنجم فلم يسجد، لو كان واجبا لأمره ولو بعد حين صلى الله عليه وسلم. الحافظ يقول: وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب. وتعقبه الإمام عبد العزيز رحمة الله عليه فبين أن أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم الوجوب، على عدم وجوب سجود التلاوة، قراءة زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود ولو كان واجبا لأمره به، وهو كما قال رحمة الله عليه، لأن دليل عمر إنما هو من فعل الصحابي، يعني هذا من فعل عمر رضوان الله عليه، لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يتأتى من قبل الرأي أبدا. ولكن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر، فإذا عدم الأمر بالسجود هو قد جاء من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سجود المستمع إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. الإجماع منعقد على أن حكم سجود التلاوة يتوجه إلى القارئ، القارئ لآية السجدة، سواء كان في الصلاة أم في خارج الصلاة، والخلاف في السامع هل عليه سجود أو لا. يعني الخطاب ها هنا بالسجود إنما هو للتالي، سواء كان في الصلاة أم كان خارج الصلاة، المستمع الذي يسمع تلاوة التالي هل يتوجب عليه ويتوجه إليه الخطاب بالسجود أو لا يتوجه. حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند البخاري ومسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه، فيسجد النبي ونسجد معه. موطن الشاهد هنا مر هذا الحديث، وموطن الشاهد هنا أنه يسجد ونسجد معه، فيسجد التالي والمستمع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: أسجد فأنت إمامنا فيها. يعني كان الغلام يقرأ على عبد الله بن مسعود فمر بآية السجدة فلم يسجد، فقال له: أسجد، أسجد حتى نسجد، أسجد فأنت إمامنا فيها. وهذا رواه البخاري في الصحيح موقوفا، ووصله سعيد ابن منصور في السنن، وهو حسن بطرقه، وله شاهد عند البيهقي وكذلك عند عبد الرزاق في المصنف. فالمستمع الذي ينصت للقارئ ويتابع في الاستماع يسجد مع القارئ إذا سجد، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد هو. وأما السامع الذي لا يقصد سماع القرآن وإنما مر فسمع القراءة وسجد القارئ فإنه لا يلزمه السجود. إذن فالخلاف كله في المستمع القاصد الاستماع، وأما الذي يمر عرضا لا يقصد الاستماع هو سامع، هذا سواء سجد القارئ أم لم يسجد لا يلزمه سجود. صحيح أنه لو سجد لكان حسنا، ولكن هو لا يلزمه السجود. وأما الخلاف ففي المستمع هل يسجد أو لا يسجد، والأدلة كما ترى على أنه إذا سجد القارئ التالي لآية السجدة يسجد المستمع الذي يتعمد الاستماع. أنت إمامنا فيها. قيل لعمران ابن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان الفارسي، وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: ما لهذا غدونا؟ وهذا أيضا أخرجه البخاري موقوفا ووصله عبد الرزاق وصححه الحافظ ابن حجر. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وهذا أيضا موقوف عند البخاري في سجود السهو من كتاب الصلاة، وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة، والطريقان صحيحان إن شاء الله رب العالمين، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وأما المستمع بقصد، وقال ابن بطال رحمه الله: وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد. هذا الذي فيه خلاف، المستمع إذا سجد التالي يسجد. أنت إمامنا فيه. ففرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار. عدد السجدات ومواضعها هي 15 سجدة. الموضع الأول في آخر سورة الأعراف، والثاني في الرعد، والثالث في النحل، وكذلك في الإسراء الرابع، وفي مريم الخامس، وفي الحج الأولى، لا خلاف فيها. وأما السجدة الثانية في الحج فهذا موضع مختلف فيه، يعني يسجد فيه أو لا يسجد، ولم يصح فيه شيء مرفوع. والموضع السابع هو كما قلنا الآية الثانية من آيتي السجدة في سورة الحج، والموضع الثامن في سورة الفرقان، والتاسع في النمل، والعاشر في السجدة، والحادي عشر في سورة صاد، قد اختلف فيها أيضا يعني في سجدتها وصح فيها دليل. وأما السجدة الثانية في الحج فاختلف فيها ولم يصح فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن يسجد أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى في موضع صاد. والموضع الثاني عشر في سورة فصلت، وهذا قول الجمهور من العلماء في سجدة سورة فصلت: وهم لا يسأمون. وقال الإمام مالك وطائفة من السلف: بل عند قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون. فاختلف في الموضع الذي هو في سورة فصلت. والموضع الثالث عشر في آخر سورة النجم، وأيضا سورة الانشقاق وآخر العلق، فهذه الثلاث سجدات في المفصل في سورة النجم وفي الانشقاق وفي سورة العلق، هي مع صاب قد اختلف في السجود عندها وصح دليلها، وصح دليلها في هذه المواطن الأربعة في صاد وفي النجم والانشقاق والعلق. اختلف في السجدة في هذه السور الشريفة وصح فيها دليل. سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقيل له: ما هذه؟ قال: سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. أخرجه البخاري ومسلم. إذن السجود في الصلاة الجهرية إذا مر بآية السجدة يسجد، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة السجود، صفة سجود التلاوة: من قرأ آية سجدة أو كان يستمع لها فيستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر، وهذا بضد سجود الشكر، فسجود الشكر يسجد الإنسان ولو لضد القبلة، ولكن يستحب له أن يسجد متجها إلى القبلة، يستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر ويسجد، ثم يقول دعاء السجود، ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا تشهد ولا سلام. وعندنا أن الجمهور قد استحب التكبير عند السجود وعند الرفع من السجود، يكبر يستحب له أن يتوجه إلى القبلة ثم يكبر ويسجد ويأتي بالدعاء في السجود ثم يكبر ويرفع من السجود. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث في الحقيقة ضعيف، أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن وعبد الرزاق في المصنف. وإذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر حين يسجد وحين ينهض من السجود. وإن كان الشيخ الإمام رحمة الله عليه في تمام المنة قد استظهر ببعض آثار الأصحاب رضوان الله عليهم أنه لا يكبر عند الرفع من السجود، يعني عند القيام من السجود لا يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر عند الهوي للسجود وعند الرفع من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في كل خفض ورفع كان يكبر صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة، في آخر السورة قرأ السجدة، سورة فيها سجدة وأتى بالآية فقرأ آية السجدة في السورة في آخر السورة، فإن شاء ركع ولم يسجد، وإن شاء سجد ثم قام، فقرأ شيئا من القرآن ثم ركع، وإن شاء سجد ثم قام فركع من غير قراءة. إذا كان يقرأ سورة فيها سجدة فمر بالسجدة في الصلاة وكانت آية سجدة في آخر السورة، فماذا يصنع؟ إن شاء ركع وإن شاء سجد، إن شاء ركع ولم يسجد فيجزئ هذا الركوع عن السجود، وإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئا من القرآن مرة أخرى ثم ركع، وإن شاء سجد عند آية السجدة ثم قام فركع من غير أن يقرأ شيئا من القرآن، هذا كله ثابت ويجزئه إذا ركع عند آية السجدة من السجود الركوع. فعن نافع أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيها وهو في الصلاة فإن لم يسجد ركع، يسجد في آخر السورة فيسجد ثم يقوم يقرأ أو لا يقرأ، ولكن وإن لم يسجد ركع. هذا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. ماذا يقول في الدعاء في سجود التلاوة؟ يدعو بمثل دعائه في سجود الصلاة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه في صحيح النسائي وكذلك في صحيح الترمذي وفي صحيح أبي داود، وضعفه آخرون. فلا حرج، عندنا كثير جدا بفضل الله وكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية السجود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت البارحة فيما يرى النائم أني أصلي إلى أصل شجرة، عند جذر الشجرة كان يصلي، فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول، سمع الشجرة تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما راوي الحديث فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة ثم سجد، فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح. وهذا الحديث والذي قبله ضعفا، وقال الإمام أحمد وقد ضعفهما، أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى رحمة الله عليه. فتقول في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى، وإن قلت هذا آخذا بتصحيح من صححه فذلك، ولا حرج عليك ولا تكريم. ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة، والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، لأنها من ذوات الأسباب. فإذا كنت تاليا في أي وقت فلك أن تسجد سجود التلاوة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولو كان في وقت كراهة بنهي ولا حرج عليك، لأن الصلاة لا السجود، ومعلوم أن سجود التلاوة ليس بصلاة. ولذلك يقول علماء، وسأتي أيضا ذكر ذلك، وكذلك هو في سجود الشكر، هل يشترط له الطهارة ويشترط له ما يشترط للصلاة أو لا يشترط؟ والصواب أن هذا السجود ليس بصلاة، فلا يشترط له الطهارة، بل يسجد الإنسان على أي هيئة كان، عندما يسمع إذا كان مستمعا سجدة التلاوة، وكذلك إذا تجددت له نعمة فسجد لله تبارك وتعالى شكرا. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ده كتير خالص، أسئلة في الحقيقة، أسئلة كلها فيها دلالة على إن الذي يكتبها طلاب علم نبهاء فهي تحتاج إلى كثير من التفصيلات التي تتعلق بأصول الفطر. يعني سؤال مثلا يتعلق بمسألة أنه إذا دخل الإنسان المسجد يصلي ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب والخطبة واجبة، إذا كانت الخطبة واجبة هيشتغل هو بما ليس بواجب عما هو واجب؟ يعني إذا كانت تحية المسجد غير واجبة هي سنة مؤكدة ولم يصل الجمهور إلى القول بوجوبها، فكيف تكون هذه السنة صارفة عن الوجوب؟ ولعله غاب عن الأخ الحبيب أمر مهم، هو هل سماع الخطبة من أولها إلى آخرها هو الواجب على، يعني الإتيان بالخطبة واجب على الإمام أم المأموم؟ فلو كان ذلك كذلك فكل من تخلف عن شيء من الخطبة فقد تخلف عن واجب. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل سليك وهو على المنبر فلم يأمره بشيء من ذلك. فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى الدخول في بعض مضائق أصول الفقه وبعض المصطلحات التي ربما يكون فيها بعض الغموض، ولكن إن أحيانا الله تبارك وتعالى ومضينا معه نسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا ولكم الخير، فعسى ذلك أن يكون يوما، ولعلنا نرتقي شيئا فشيئا في مدارج العلم على حسب ما يهيئ لنا ربنا وهو العليم الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.